بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من حلقات التي نسردها عن التاريخ الإسلامي وعن الأمم الإسلامية في شتى بقاع الأرض وعن بعض الصراعات الموجودة في نقطة أخرى من نقاط الصدام مع الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. أهلا وسهلا ومرحبا. الحلقة اللي فاتت الدكتور أنا لا أنسى قد إيه الصين كانت متشوقة إن هي تفترس وتلتهم هذه اللقمة السائغة وهي تركستان، وقلنا بما فيها طبعا مش بس من بترول، ده كمان حضرتك قلت ذهب
ويورانيوم
وكمان خيرات زراعية.
صحيح.
مش كده ولا ايه؟ الارض بقى التركستانية في الوقت ده كانت صحراوية ولا كانت ارض زراعية؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي الارض التركستان الشرقية طبعا من قديم وهي ارض زراعية خصبة، يعني هي أرض تركستان ديت عشان مساحة واسعة فيها يعني خليط من الأراضي الصحراوية وأراضي الزراعية، بس الأراضي الزراعية اللي فيها أراضي خصبة. لعل أرض تركستان فيها أكبر نهر داخلي موجود في الصين كلها اسمه نهر تريم، ده أكبر نهر موجود، فطبعا عامل نوع من التغذية الجيدة لأرض تركستان. فيها أكبر بحيرة مياه عذبة في الصين اسمها بحيرة بوستنج، هذه يعني أكبر بحيرة عذبة، وبالتالي ففي خيرات زراعية كتير جدا. التركستان رقم واحد في الصين في إنتاج القطن طويل التيلة، وأفخر أنواع القطن بتنتج في التركستان. التركستان فيها إنتاج أفخر أنواع الفاكهة اللي بتصدر من الصين للعالم كله، على الأصاب يأتي البطيخ الأصفر أو السيدلس أو اللي هو مفوش بذر، البطيخ اللي من غير بذر ده بيتوزع في العالم كله، أمريكا مغرقانة منه من الصين، كله جاي من الصين.
وبدا اخيرا ينزل مصر
فعلا.
لكن قطن طويل التيلة هي كانت بتنافسنا فيه،
هي طبعا بتنافس مصر فيه، وللاسف الشديد الزراعه دي في مصر ضعفت
وقدرت تنافسنا بالفعل.
ضعفت طبعا
عشان نكون واقعيين، يعني
طبعا تقدمت اللي في الصين بشكل كبير جدا. طبعا للاسف الشديد الانتاج ده كله اسلامي اللي موجود في الصين، بس الصين اللي بتاخده مش اللي بتاخده اهل التركستان، بياخدوه الصين. الفواكه الكارز الكريز يعني العنب الكمثرى التفاح، يعني خيرات شتى في هذه البقاع الزراعيه، ومع ذلك فيها صحراء كبيره، والصحراء ديت برضو لها خيرات المعادن والبترول ولها خيرات اليورانيوم، وست مناجم يورانيوم من اكبر مناجم العالم كله.
سبحان الله.
فشيء يعني
سواء ارض زراعيه فهي ارض خصبه،
بالضبط،
سواء ارض صحراويه فهي كمان فيها خيرات من ذهب وبترول ومعادن.
طبعا يعني انت بتتكلم على ولا الاحلام، زراعه اوكي، ميه اوكي، عندك معادن، عندك بترول، منجم طاقه، عندك يورانيوم، انت عايز ايه اكتر من كده؟ دوله حقيقيه ودوله كبيره، مساحه كبيره، ثلاث أضعاف فرنسا، ثلاث أضعاف العراق. يعني
طب إيه حكاية الرؤوس النووية اللي سابتها الصين في تركستان؟
في تركستان طبعا دي مشهورة جدا. الصين معظم صواريخها الباليستية النووية موجودة في تركستان. تخيل. لعل الحكاية دي سببها أمرين، أولا معظم التجارب النووية الصينية بيعملوها في الصحراء اللي موجودة في تركستان الشرقية، عايش هناك مسلمين فمش مشكلة، فجروا النووي في
يعني يروحوا يرموا بلاويهم على الناس.
للاسف الشديد
يجربوا كل التجارب النوويه في
كل التجارب النوويه بتتعمل في الصحراء الموجوده في تركستان، صحراء تركستان. صحراء كبيره طبعا، في يعني مساحات من الخطوره، كلما ابتعدت كلما قلت الخطوره، فكل اللي بيتعرض للخطوره في تركستان.
ومش مشكله اللي يموت مسلمين، مش مشكله
مسلمين
مشكله ولا
مش مشكله
يعني هو ده هدفهم، وهو ده الهدف الاسمى ليهم، ان هم يحاولوا يقللوا من هذه الشرذمه المسلمه
اللي موجوده، يعني اصلا ديت دوله اسلاميه، يعني انت حتى مش
للاسف الشديد يعني
انت محتلهم وما اديتلهمش من الخير بتاع ارضهم، وكمان بتعرضهم للاذى. وفوق كده ان الصواريخ البلستيه موجوده هنا عشان الوضع الخطير بتاع الحدود بتاعه تركستان الشرقيه، ولعل ده يجرنا لموضوع الحدود اللي موجوده في تركستان.
عشان كده كنت اسال حضرتك، الحدود التركستانيه بينها وبين الصين هل دي بتمثل خطوره على الصين؟
خطوره
عشان كده الصين متمسكه بال
بالظبط، وده احد العوامل الكبرى اللي تخلي الصين متمسكه بالتركستان. لما تيجي تبص على الخريطه تلاقي التركستان روسيا، تركستان الهند، روسيا نوويه والهند نوويه، فانا حاطط صواريخ الباليه هنا عشان تهديد الوحوش النوويه موجوده فوق
روسيا وبين الهند.
وبين الهند لما تيجي تبص لغرب التركستان، خمس دول اسلاميه: طاجكستان، وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان
وأوزبكستان.
لا أوزبكستان مرة طاجكستان ما تطلش على تركستان. لكن الثلاث دولت ورا بعض واخدين حدود مع تركستان، طاجكستان وكازاخستان وقيرغيزستان، وكمان دولتين تانيين خطيرين جدا جدا في الفكر الصيني والفكر العالمي، وهي باكستان وأفغانستان.
طبعا
وطبعا خطيرين عشان بيقولوا طبعا الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والقاعدة وطالبان والقصص دي كلها، فدي كل ده موجود في غرب تركستان مباشرة. يعني لو سمحت الصين لقيام دولة إسلامية في داخل
تركستان
فده معناه أن هي ما يقول الصينيون ستصبح مرتعا للإرهابيين يجوا بسهولة جدا من باكستان وأفغانستان. أفضل أن باكستان دولة نووية، فأنا حاطط صواريخ بالستية هنا عشان أضرب الثلاث محاور. باكستان في الغرب جنوب، يعني موقع استراتيجي حيوي خطير. لو بصيت للشرق بتاع تركستان، إيه شرقها؟ منغوليا اللي هي جذور مين؟ المغول والتتار. الصين تسمع عن سور الصين العظيم كبير الضخم اللي بيحيط الصين، عملوا ليه؟ عملوا هجمات المغول.
بالظبط.
يعني العلاقات عشان تحميهم، العلاقات متأزمة جدا ما بين الصين ومنغوليا. فتركستان دولة حدودها كلها مشاكل بالنسبة للصين، من الشرق مشاكل، فوق مشاكل، جنوب مشاكل، شرق غرب مشاكل بالنسبة للصين.
بالمناسبة الصين أو لما بنت سور الصين بنته بينها وبين
إيه؟ منغوليا.
الشمال بينها وبين وكان ومازال يعني
ومازال طبعا الصين يعني من عجائب الدنيا السبع القديمه
يعني
طبعا.
هي اتبنى مين اشار ببنائه او في عهد مين؟
هو ده قديم جدا يعني قبل الميلاد اتبنى. يعني قبل القصه اللي احنا حكيناها دي كلها
خالص.
قبل حتى يعني ظهور المسيح عليه السلام قبل الميلاد هم بنوا هذا السور. ما كانش طبعا الامكانيات الحربيه الا عن طريق الغزو بالخيول او البشر المشين او كده، فكونوا بنى سور طبعا سور هنشور ضخم جدا فمنع هذا الدخول من القبائل الشماليه اللي هي جايه من منغوليا على الصين. فكان القصص روح العدائيه اللي هي من الصين، وشفنا في قصتنا اللي علينا اتعرضنا في حلقات سابقا نقول احلوا الصين ودين الرجل والسيناريو المتكرر من الحرب المتبادله كل ان الصين بتنظر الى تركستان على ان هي بؤره مشاكل. فوق روسيا، تحت الهند نمويتين، على غربها خارج الإسلام للصين وشرقها منغوليا اللي هي مشاكل قديمة مع الصين. فأنا لازم أخذ الإقليم ده سيطر عليه عشان أسيطر على كل المحاور ديت.
طيب يمكن حاجة تانية فالية انتشار الإسلام، هل كان متخوف أن الأتراك أو تركستان ياخدوا وضعهم وضع الإسلامي وبالتالي ينتشر الإسلام في ربوع؟
كلام خطير جدا،
مش كده ولا ايه؟
طبعا الصين برضو يعني مؤكد دولة فيها إدارة، فيها حسابات، فيها نظر للتاريخ ونظر للواقع ونظر للمستقبل. لو أنا بصيت لأرض تركستان وبدأت أحلل الناس دولت اللي عايشين في تركستان، دولت الإيجور المسلمين، دولت أتراك، بقالهم قد ايه عايشين في الأرض ديت؟ من سنة 100 هجرية، من سنة 96 هجرية لأخي القطيبة بن مسلم الباهلي، بقالنا لحد دلوقتي 13 قرن على هذا الوضع. في خلال هذه ال 1300 سنة اتعرضوا لما لا يمكن لأحد أن يتخيل التعرض له. اتعرضوا للغزو المغولي الشرس العنيف التتاري اللي كنا عليه قبل كده. تعرضوا للدولة المنشورية الباشا اللي دبحت
لا يقل عن 10 مليون.
تعرضوا لدولة ألف مسلم او ما دخل، وبعدين استباحة للبلد وقهر ووا، والى الان ما زالوا مسلمين. ايه القوة ده؟
ايه القوة ده؟
فهم مرعوبين وجود هذه ايه هو الدين ده اللي الناس تمسكت بيه ضد كل هذا القهر؟ وخلي بالك دول مش عرب، بيتكلموش عربي. يعني انا اذكر مقال الاستاذ فهمي هويدي بيقول في المقال بتاعه ان انا زار هو التركستان سنة حاجة وثمانين، 83-84، فوجد الناس بتصلي في خشوع تام بس ما بيكلم حقه.
يا سلام.
لأنه حافظ قرآن وكلم عربي، بس هو من حركات الصلاة كلها بس واقف. قال خشوع، أنا أذكر هذه الكلمة، خشوع لعله أشد من خشوع العرب حافظين القرآن.
الله.
وهم ما، فإيه قوة الإيمان العجيبة دي؟ أنت ما عندكش الآيات حديث الكثيرة اللي تدي لك زاد انك انت تكمل الطريق، ومع ذلك فكرة ان الصينيين شافوا قبل كده ان المغول نفسهم اللي كالوا الصين في سكتهم اسلموا على ايدين دولة.
بالظبط بالظبط.
فالله كمان يسلموا، ان انا وجود الاتراك ده ما بوصلهمش ان هم الناس بسطاء وناس قله وفقراء وكذا وكذا. بالعكس، انا ابص النظر لتاريخ المغول، تاريخ المغول اللي هم كان اشرس من الصينيين. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قعدوا حاكمين شويه، وفي الاخر تشبرين اسلم، واسلم المغول، وتحول المغول المنتصر الى دين مهزوم زي ما قلنا قبل كده. فما المانع ان يتكرر هذا الامر ثانيه مع الصين؟ الحاجه الثالثه ان الصيني بيرصد القدم الاسلامي في داخل الصين نفسها. سيبك بقى من التركستان، تعالى ارض الصين. احصائيات الرسميه الصينيه بتقول ان المسلمين في ارض الصين 60 مليون بني ادم. ده رقم 60 مليون. طبعا الصين مليار و300 مليون، لكن 60 مليون احنا 100 مليون. واكيد المخابرات الصينيه درست رقم صحيح 100 مليون في 1300 اللي سلم دولة إسلامية.
بالظبط.
يعني بتتكلم عن دولة شيوعية، فكر الشيوعي الحادي. هذا كلام غير مقبول بالمرة. آخر حاجة أقولها لك في هذا المجال تخليك تعرف قد إيه الرعب اللي موجود عند الصينيين من القلة المؤمنة اللي موجودة عند التركستانيين. إن الصينيين عندهم خواء روحي، هو فارغ من جوه، ما عندوش حاجة. هو كان زمان بيعبد بوذا، وقبلها كان كونفوشيوس وكلام من ده، ودلوقتي بقى الشيوعي
سهل ان هو يميل.
في 10,000 سؤال في دماغه يعني، مش متجاوبين. يا ترى مين اللي خلق الكون ده؟ الطبيعه مش مقنعه، مش مقنع ان انا اقول ان
هو حاجه سهل يعني ان هو يميل لاي دين. وخصوصا اذا كان دين الاسلام.
انا والله
هو ذو الحجه وذو القوه وذو الاقناع.
انا اذكر كنت في سنه ثانيه طب، قريت في كتاب الفسيولوجي علم وظائف الاعضاء، كان كتاب روسي كاتبه ملحد، فكاتب في الخلق في الجسم يعني، فبيقول الخلية دي بتعمل دور كذا، والخلية دي بتعمل دور كذا، والخلية دي دور كذا. هل يعني
لها وظيفة
غير معروفة؟ ما قدرش يقول ملهاش وظيفة، لأنه عارف أنه مش حاجة في الإنسان مخلوق عبثا. هو ملحد، لكن مش ممكن الخلق ده يكون في حاجة عبثا. طب ما لو صدفة بقى، لو العملية طبيعة وصدفة، ما ممكن يكون في حاجات غلط كتير موجودة صدفة.
يا سلام.
لكن لا، ليه لازم هذا الخلق حكيم؟ لازم ليها وظيفة. انا مش عارفها دلوقتي، بس اعرفها بعدين او غيري يعرفها، لكن لازم ليها وظيفة. انا الكلام ده بهرني، لان اللي بيقول الكلام ده مشرك او مش مشرك، ده ملحد منكر تماما، ومع ذلك يقف عاجزا امام هذا الخلق الانسان. فهو الصيني كده. انا حضرت في امريكا مؤتمر للمسالك يعني التخصصي يعني، وكان في جزء من البرنامج المؤتمر عن الجينات والخلايا والدراسات المعملية والكمبيوترية على الخلايا. والصين الحقيقة متفوقة جدا في هذا المجال. بزغل الجنوب شرق آسيا بشكل عام، الصين واليابان وماليزيا كمان وفيتنام، حتى يعني حتى البلاد الفقيرة في هذا المجال.
وبدليل لسبب، لأن أمريكا في الفترة اللي فاتت قريت تقرير ان هم اكتشفوا ان الصينيين عندهم 7 خطوات للبحث العلمي. امريكا كان على فتره عندها 4 خطوات.
4 خطوات
ازاي يعني؟ سبقونا ب3 خطوات، لازم تقوم هذه.
هو في الجانب ده فعلا في الجانب ده هم الجانب الاكاديمي بالذات هم متفوقين فيه عن الامريكان اكتر. صحيح. من الجانب الاكلينيكي يعني. فهو انا حضرت المؤتمر ده، معظم الموجودين صينيين في المؤتمر في امريكا. المؤتمر في امريكا كان حاضر في القاعه حوالي 3000، منهم لا يقل عن 2000 واحد من الصين، وهم بيتكلموا كلام كله على إعجاز الخلق
في الإنسان،
في الخلية في الإنسان، وهم كلهم ملحدين. فمية في المية لا أشك مطلقا إن كل واحد فيهم بيفكر يا ترى إيه اللي بيحصل، وإزاي الكون ده مخلوق بهذه الصورة.
ده يخلينا نقول هذا خلق الله.
آه.
فأروني ماذا
خلق الذين من دونه.
طيب اسمح لنا فاصل مشاهدينا الكرام قصير، ونعود إليكم فكونوا معنا. بصراحة ما اقدرش اسيب النقطة اللي اتكلم عليها الدكتور راغب، وهي المؤتمر اللي كان في امريكا عن خليه من طبعا دكتور راغب مش همدح فيه، ولكن هو متعدد التخصصات يعني يعني هو طبيب فيزيشن في نفس الوقت، هو مؤرخ في الوقت نفسه، هو دراسات وابحاث ودكتوراه في التاريخ فالمشاهد مش يعني المهم المؤتمر ده اصفر عن ايه في النهايه؟ يعني هذا الدكتور لما شاف الخليه وقال it has a non function او ليس لهذه الخليه وظيفه معروفه،
لا هي لها وظيفه غير معروفه. يعني شوف يعني لها وظيفه، انا متاكد ان لها وظيفه بس احنا ما نعرفهاش. الناس اللي المنبهرين بالخلق الانساني بهذه الصوره، ولما تيجي تلاقي برضو مؤتمرات عن الفلك، تلاقي مؤتمرات عن البحر، تلاقي مؤتمرات عن الحيوان عن النبات، هتلاقي فعلا الانبهار. لازم هذا الانسان بيسال نفسه، والا ما يبقاش انسان، ما وراء هذا الخلق؟ السؤال ده مش متجاوب عليه في الصين مع كل التقدم العلمي ده، مش متجاوب عليه، ما منكرين وجود الاله. طب ازاي معقوله صوتك؟ احكي لك حكايه لطيفه جدا بحنيفه عشان نخرج مع المشاهد شويه بره موضوع الصين والشيوعيين والكلام ده
كله. المسجد بين التاريخ والدين والقصص والنفس دايما تميل للقصص، يعني
التاريخ الاسلامي والله من اروع ما يكون.
صحيح،
انا فاستمتع
ثري بالفعل والله.
انا ببقى مرهق جدا اخر الليل وخلاص عايز انام ومش قادر اسيب الكتاب من حلاوه التاريخ الاسلامي. ابو حنيفه رحمه الله كان من كبار اصحاب الحجه والاقناع العقلي للملحدين واصحاب المذاهب المنحرفه،
وده اللي احنا محتاجينه النهارده.
بالظبط،
الاقناع العقلي
بالظبط، لان التاني ده مش مؤمن
مش ربنا، مش النقل بس
هو، مش مؤمن ربنا، فانا هقول له قال الله قال رسوله ومش مصدق،
مش هينفع لوحده.
فلازم ده مع ده، انا يعني اخاطب المؤمنين بقال الله قال رسول، واخاطب الملحدين بالحجه العقليه، وهذا منهج قراني.
ومن يؤتى
الحكمه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، يعني
وهذه حكمه، ومن يؤتى الحكمه
فقد اوتي خيرا كثيرا.
صحيح.
فابو حنيفه كان بيجادل واحد في الخلق، ان الكون ده مين اللي خلقه؟ هو بيقول ما فيش. على ايام ابو حنيفه كان في واحد ملحد وكان مدرسه يعني. فالمهم فابو حنيفه قال له طب خلاص احنا خلينا ميعادنا نتقابل في الساعه الفلانيه عند البحر في مكان معين عند النهر، يعني عند نهر الفرات. فقال له ماشي. ابو حنيفه اتاخر على الميعاد، جاله متاخر نص ساعه، فالتاني حس ان هو اتاخر خايف، فلما جه ابو حنيفه قال له انت اتاخرت ايه يعني؟ قال له معلش اصل حصل حاجه جدا. فقال له ايه اللي حصل؟ قال له انا واقف على الناحيه التانيه من النهر، وبعدين ما لقيتش سفينه تاخدني، فقعدت شويه كده، فالحمد لله حصل ان بعض الاشجار وقعت، وبعد كده بدات تتجمع، وبعد كده قعدت جنب بعضها، ولقيت بعض الحبال جت ولفت حواليها وعملت زي سفينه كده صغيره، فركبت فيها وجيت
لوحدها
لوحدها. فقال له انت بتستهزئ بيا؟ يعني معقول الشجر هيجمع نفسه ويعمل مركب؟ قال له يعني انت مش مصدق ان في مركب اتعمل لوحده، ومصدق ان الكون ده كله اتعمل لوحده؟
سبحان الله.
الكون ده الشمس والقمر والكواكب والحركة الارض والزروع والحيوانات كلها اتخلق لوحده كده،
ان في خلق السماوات والارض
يعني. فهو الراجل سكت، لان انا مش ممكن. فهو هذا العالم الصيني. انا قعدت، كنت مسافر مره من نيويورك لفلادلفيا، كنت سايق السياره، كنت في مستشفى احد المستشفيات في انترفيو، رايح اعمل انترفيو في مكان تاني، مسافه حوالي 200 300 مايل تقريبا، يعني حوالي 500 كيلو. وكان في واحد هندوسي معايا في الانترفيو، وهندي هندوسي وعايز يروح نفس المكان اللي انا رايحه، فقلت له اوصلك، قلت فرصه اتكلم معاه يعني افهم الناس دي بتفكر ازاي. البني ادم ده اللي راكب جنبي ده بيعبد بقره.
صحيح،
بيعبد بقره،
بيعبد بقره، لو ما مشيت في الشارع الدنيا كلها تقف يعني.
فقعدت اتكلم معاه، بعد ما اتكلمت معاه شويه الراجل يعني انت بتعبد ايه؟ قال لي احنا بنقدس البقره. قلت له يعني انت متخيل ان البقره هي اللي عملت الكون ده؟ بهدوء، بدون اي نوع من السخريه، اتكلم معاه يعني بهدوء. الرسول عليه السلام ربنا علمه في القران الكريم
ولو كنت
وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
يا سلام، شوف الأدب
شوف.
يا رب يا
سلام. وإن يا سلام. أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال
يعني
مبين،
يعني أنتوا صح، يعني صح. بالأدب بالخلق
نتكلم بهدوء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم متأكد أن معاه الحق، ومع ذلك تعال نشوف. فتعال نشوف، قعدت أحكي معاه، البقرة دي ممكن تكون يعني خلقت الكون ده؟ فسكت. يعني البقرة دي ممكن لو أنت في أزمة تخرجك منها؟ فسكت. طب انت البقره عمال، طب انت بتعبد ايه؟ هو بقى بيسالني، قلت انا بعبد ربنا. ايه ربنا اللي خلق الكون كله؟ ده خلق السماوات والأرض، ربنا اللي أرسل لنا الرسل، لربنا اللي علمنا كذا، ربنا اللي خلق الطفل الجنين في بطن أمه من نطفة وبعدين يكبر يكبر، وأنت طبيب وعارف، هو كان طبيب معايا في المستشفى ورايح مستشفى تاني، متخيل إن جسم الإنسان ده كله عملته البقرة؟ هل ده ممكن أنت تقبله؟ فسكت. وبعدين قال لي طيب أنت إيه المنهج بتاعك ده؟ خدت عنوانه، خدت تليفونه، قعدت اشرح له الطريق. يعني هو طبعا عشان تغير واحد في مجلس يعني سوايات صعب، وهو طبعا عنده تراث قديم جدا. خدت العنوان بتاعه وخدت وبدات ارسل له مراسلات من المسجد اللي كنت فيه، كنت في مدينه اسمها نيو اورليانز. لما رجعت ليها بعت ابعت له مطويات وكلام من ده عن الاسلام، وبدا يقرا عن الاسلام. انا الحقيقه ما اعرفش هو وصل ليه بعد كده، بس انا عايز اقول لك
لما تذكر نيو اورلينز بمناسبه يذكر ابراهام لينكولن.
طبعا
والصراعات الداميه،
الصراعات الطويله في الجنوب مع الشمال، وقصص مأساويه
رعاة البقر و الحمر. يعني
الشاهد ان الناس ديت فاضيه من جوه فعلا، ودين الاسلام قوي جدا. يعني انت بتقارن بين السماء والارض، بتقارن الثرى والثريا، قارن اشياء ما في مقارنه. فمجرد عرض
يعني العقل
الاسلام حتى. فقط مجردا زي ما قلنا قبل كده الايه الكريمه قل انما اعظكم بواحده.
نعم،
هي فكره واحده تفكر فيها، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
نعم،
ما بصاحبكم من جنه. يعني الكلام اللي بيقوله ده ادرسه عقليا، عقليا العقل يقبل كل كلمه قالها القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعاوز أقول حاجة، يمكن أحد علمائنا الكرام بيقول أفلا يتدبرون القرآن، من الذي يقول ذلك؟
بالزبط.
بيقول والله لو من عند بشر لم يقل هذه الكلمة. يعني بيقول لك يعني شبه تمثيل بالفكهاني اللي تروح عنده أو البائع ما يحبش أبدا حضرتك تقلب في البضاعة، أنت عاوزك تشيله خلاص. لكن سيدنا رسول الله يقول لك أفلا يتدبرون القرآن، يقول لك والله لو من عند بشر ما قال هذه الكلمة.
صحيح،
مش كده ولا ايه؟
صحيح.
فالموضوع محتاج فكر.
هو طبعا الصين
لكن بقى. وصلت الزيارات بتاعت حضرتك، لان استهواني جدا واكيد استهوى السادة المشاهدين هذا الرجل الهندوسي، وصلت لي زيارات وزيارات.
نعم،
يعني حضرتك حاولت معاه كتير،
حاولت معاه ان انا بعت له كلام من ده، هو انقطع. انت عارف هي طبيعة امريكا الحقيقة، ما فيش حاجة اسمها استقرار، يعني
سفريات، يعني
ما فيش حد بلده شيكاغو او بلده نيويورك او بلده كذا. هو بينتقم من هنا وبيجي له عقد السنه الجايه في بلد ثانيه بيسيبها، وبيجي له تفقد الاتصالات.
لكن هو اقتنع،
لكن هو بدا يسال
بالفكر.
بالضبط، بدا يسال ويدور. انا اسال الله عز وجل ان يكون ربنا يعني هداه للاسلام، وخاصه ان عندهم في الهند 100 مليون مسلم يعني مبهدلين. اي نعم، بس في ناس بتعرض الصوره بتاعه الاسلام. الشاهد نرجع لقصه الصين.
ايوه،
ان الصينيين فاضيين من جوه، ما عندوش حاجة. لو انت اديته رسالة مقنعة ممكن يقبلها جدا، زي ما قبلها ناس كتيرة جدا
بس
جدا.
بس بدليل عقلي زي ما حضرتك قلت.
بدليل عقلي.
أيوة.
والقرآن ادلته العقلية لا حصر لها، بس خرجها. خرجها. يعني
يمكن الفترة اللي فاتت في الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم من الهجمة الشرسة، يمكن رب دارة النافعة. فيمكن احد الناس قال لا يا جماعة احنا لازم طبعا نصحح صورتنا امامهم. انا بصراحة استغربت، لان دايما بقول المفروض هم اللي صححوا صورتهم امامنا مش احنا، لان احنا على حق، مش كده ولا ايه دكتور؟
صحيح. بس هو لعل اللي قال الكلمه دي قصده شيء مهم جدا. ساعات بنبقى احنا فتنه للاخرين.
ازاي؟
احنا بيبقى القران بتاعنا بيقول اعمل كذا كذا كذا، والسنه المطهره بتقول اعمل كذا كذا كذا، ونحن بسلوكنا نغير هذه الافعال. فالذي يراك ويرى الافعال بدون ان يقرا يفتن. يعني لما واحد سائح ينزل الى ارض الاسلام ويلاقي الشحاتين في كل مكان، ويلاقي القذاره موجوده في كل مكان، ويلاقي حد بيطلب منه رشوه وهو داخل، وحد بيفرض عليه اتاوه في الاشاره، وحد مش عارف كذا كذا كذا، وحد عمال يعد افات مجتمعيه اخلاقيه تعامليه مش موجوده عنده في بلده، بيعمل ايه؟
بيقول هو ده الاسلام.
هو ده الاسلام بالظبط. لما بيلاقي هذا الموقف موجود في دوله كذا الاسلاميه، فينتقل إلى دولة أخرى إسلامية فيجد فيها نفس الشيء، فينتقل إلى دولة ثالثة إسلامية فيجد نفس الشيء، ينتقل إلى المسلم اللي عنده. اتكلمنا قبل كده عن حلقات سابقة، تكلمنا على المسلمين الجاليات المسلمة اللي بعضها موجود في السجون الأوروبية نتيجة المخدرات ونتيجة الهجرة غير الشرعية ونتيجة كذا وكذا وكذا. بيربط إيه اللي بيجمع الناس دي كلها؟
فبيكون فكرة سيئة عن الإسلام.
بيجمع الإسلام. عشان كده ربنا بيقول لي في القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. شوف المعنى. أن أنا يكون حالتي سيئة لدرجة أن الكافر لما يبص لي يقول لا أنا مش عايز الدين ده. خليني أحكي لك موقف مؤثر شوية
ونختم بيه الحلقة.
ونختم بيه الحلقة إخواننا في الإسكندرية يعذروني معلش.
تفضل.
الموقف ده أخ دنماركي أسلم في الدنمارك، نزل هو وزوجته عاشوا في مصر عشان يعلموا أولاده ابنهم اللغة العربية. شوف قد ايه المعنى. الراجل ده كان بتاع مخدرات وإباحية وفظيع الدنماركي ده، لكن ربنا هداه، قصة طويلة ممكن نتعرض لها مستقبلا. أسلم ونزل مصر عشان يتعلم اللغة العربية ويتعلم الإسلام. بعد شهر كده اتعرف على واحد صديقي، وصديقي ده اللي حكى لي الحكاية، وقال لي صديقي ده برضه هو دكتور هناك، قال له تعالى أنا عايز أفرجك على شخصية بحبها جدا مهمة جدا. فقال له ايه الشخصية ديت؟ فاخده ورداه سوبر ماركت، قال له البياع اللي هناك ده، قال له ايه اللي عجبك فيه؟ قال له ده الوحيد اللي اتعامل معاه بأمانة من ساعة ما نزلت مصر.
يا سلام.
والله
بأمانة.
بأمانة، يعني كل الناس انا بيقول لي اجنبي، بتاع التاكسي بيرفع عليا السعر،
للأسف.
بتاع الخضار بيرفع عليا، بتاع الزبالة بيرفع عليا، بتاع كذا بيرفع عليا، وباكتشف بعد كده ان دفعت اكتر من الثمن بكتير. ده الوحيد اللي بيبيع لي بالسعر اللي بيبيع لي مصريين، واللي اكتشفها كانه ما غلاش عليا، فانا بحبه جدا. الحمد لله ان هو لسه مسلم الراجل ده، بس كان ممكن تبقى فتنه كبيره جدا ليه.
طبعا
ان هناك عنده مش حاجه اسمها كذب في الدنمارك ولا
في
امريكا ولا كلام من ده.
البيع
هي دي ثمنها، وثمنها ليك وثمنها لاي حد.
كلام حضرتك كان بعض المصريين، وصديق لي حكى لي بيقول في انجلترا كان القميص اخده البسه مره مرتين واروح ارجعه تاني، لان عندهم ده سياسه الاسترجاع، يرجع حاجه. فبعد كده عارف ان هو عربي او مصري، لا مش، فهو بيفترض فيها الامانه. اقوم انا اخوهم الامانه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. بهذه الكلمات اختم هذه الحلقه، وغدا نلتقي دكتور
باذن الله.
اشكركم مشاهدينا الكرام. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور راغب السرجاني، وغدا نلتقي مع نقطه اخرى من نقاط الصدام الحضاري. شكرا لكم والى اللقاء. Bum 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 b